الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الثامن، فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثني عبيد الله ابن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. أي دعا النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي وهو ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها، دعا قال في دعائه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، أي واجعل سبب حبك للعبد أنه يحب الحسن. حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد ابن أبي ومحمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني الذي رحل إلى مكة واستقر بها وطلب العلم على يد سفيان بن عيينة، قال حدثنا سفيان أي ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار. في طائفة من النهار أي بعد أن أشرقت الشمس بقدر يسير، لا يكلمني ولا أكلمه، يعني كل منهم في نفسه ساكت، حتى جاء سوق بني قينقاع، أي حتى دخل السوق. وبنو قينقاع هم قوم من اليهود كانوا يسكنون عوالي أو أطراف المدينة. ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها، والخباء هو البيت، سواء ضرب من لبن أو ضرب من غير اللبن، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ اللكع هو الصغير في هذا الحديث، اللكع هو الصغير، وإن كان للكع معنى آخر قبيح، لكن اللكع في هذا الحديث يعني الصغير، يعني أين ولدك الصغير؟ كأن النبي يسأل فاطمة: أين ولدك؟ يعني حسنا. فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه ثخابا. لما تأخر الحسن بعد طلب النبي عليه الصلاة والسلام له، اعتقد من مع النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة إنما أخرت ولدها لأجل أن تلبسه وتغسله وتعده لاستقبال هؤلاء الأكارم، فلم يلبث أن جاء يسعى، جاء يمشي، حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، أي صافحه وعانقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي وهو معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن عدي وابن ثابت حدثنا البراء بن عازب قال: رأيت الحسن ابن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. والعاتق هو ما بين العنق والمنكب، وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر البصري قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي من اليمامة وهي نجد المعروفة الآن بالرياض، المعروفة الآن بالرياض. وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إياس عن أبيه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء. وهذا بيان أن اسم البغلة التي كان يركبها النبي عليه السلام الشهباء. وكان له كذلك حمار يقال له يعفور حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه، يعني الحسن قدام النبي عليه الصلاة والسلام والحسين خلف النبي عليه السلام. النبي أردف الحسين خلفه وأخذ، لأنه لا يقال للرديف رديف إلا إذا كان في الخلف، أما الذي في الأمام فلا يقال عنه رديف. ولابن منده رسالة لطيفة جدا عنوانها الأرداف، فذكر فيها كل من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه على الدابة. هل تعرف؟ حد يعرف إياس؟ ها؟ حد يعرف إياس يا إخواني؟ هو إياس بن معاوية. إزاي يا محمد ما تعرفش إياس؟ الله يسامحك. الباب التاسع هو تابع للباب الثامن في فضائل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة أي بعد صلاة الفجر وعليه مرط مرحل المرط هو الثياب، والمرحل أي رسمت عليه صورة رحل الإبل أو المرحل هو المخطط. وأنتم تعلمون أن الثياب المخططة حتى وإن كانت الخطوط حمراء أمر جائز، أما لبس الثوب الأحمر المصمت الذي ليس فيه خطوط فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام للرجال دون النساء. قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله. إذن الذي في هذا البيت هم فاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاطمة والحسن والحسين وعلي ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيدل على أن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم هؤلاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع هؤلاء جميعا في مكان واحد ثم تلا هذه الآية دليل وإشارة قوية إلى أن أهل البيت الذين أراد الله تطهيرهم ودفع الرجس عنهم هم الذين جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم النبي أولا وفاطمة ابنته وعلي ابن عمه وزوج ابنته وولداهما الحسن والحسين، هؤلاء هم النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. أما قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس قيل هو الشك وقيل هو العذاب وقيل هو الإثم. قال الأزهري وهو من أئمة اللغة: الرجس اسم لكل مستقذر من عمل. جزاك الله خير. وعليك السلام. شيخ موجود؟ السلام عليكم. الرجس اسم لكل مستقذر من عمل، أي اسم لكل عمل مستقذر. يعني هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مبرؤون من كل ما يستقذر، مبرؤون من كل ما يستقذر. إذا كان الأمر كذلك وأنهم مبرؤون مما يستقذر، وأعظم القذر هو الكفر بالله عز وجل بلا شك، فهذا رد على الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه، كما أن فيه مغمز وإشارة إلى سوء معتقد الشيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الشيعة منهم من جعل عليا في مرتبة الإلهية، وهذا أمر مستبشع في غاية البشاعة لا يرضى به علي رضي الله عنه، بدليل أنه قام إلى السبائية فحرفهم لما علم قولتهم الشنيعة، وأنهم يقولون إن عليا هو الله أو هو الإله، فجمعهم وخد الأخدود وألقاهم فيه وهم بحرقهم، وقيل قد حرقهم بالفعل. ولذلك جاء من قوله رضي الله عنه: لما رأيت القول قولا منكرا، أي لما بلغني قول السبائية وهو منكر من القول وزور، لما رأيت القوم لما رأيت القول قولا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر كان خادما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أججت ناري ودعوت قنبرا، أي ليلقي هؤلاء في النار. ولما عوتب في حرقه للسبائية، وقد ورد الحديث أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، اعتذر بأن هذا القول قول منكر جدا يستدعي الحرق، وقيل بأنه لم يحرقهم فعلا، ولكنه طلب عبد الله بن سبأ وهو رأس اليهودية وقد نافق في دخول الإسلام ليفسد صفوف المسلمين، لما دعاه فر إلى خراسان ومنها إلى مصر. قال الإمام في قوله: جاء يسعى، أي الحسن، حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، قال: فيه استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفا به، واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم، وهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام دائما. أما معانقة الرجل للرجل ففيها خلاف بين أهل العلم. قال الإمام: اختلف العلماء في معانقة الرجل للرجل القادم من سفر، فكرهها مالك وقال هي بدعة، لكن سفيان ابن عيينة استحبها، وكذا غيره، بل على استحبابها جماهير العلماء، وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون والمحققون. يعني القضية دي قضية محل نزاع بين مالك وسفيان باعتبارهما من علماء المدينة، وإن كان سفيان بن عيينة كان من علماء مكة، لكنه رحل إلى المدينة واستقر بها، أبو محمد المكي رحمه الله، وقع نزاع بينه وبين مالك، فلما كانت بينهما مناظرة في المسجد النبوي دخل رجل في حلقة الدرس ومالك كان صاحب الحلقة، فلم يقم له مالك وإنما مد إليه يده ليسلم، وأما سفيان فقام إليه واعتنقه في مجلس مالك، فقام إليه واعتنقه في مجلس مالك، فدارت بينهما مناظرة أو ما يشبه بالخصومة، فأعلن سفيان أن السلف رضي الله عنهم الذين سبقوهم كانوا على ذلك، وأما مالك فقد أتى قولا جديدا في هذا. وتناظر مالك وسفيان في المسألة، فاحتج سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بجعفر ابن أبي طالب، وجعفر رجل كبير، حتى لا يقال إن معانقة النبي للحسن أو للحسين وهما بمثابة الابن أو الأبناء، حتى لا يقال إنهما أبناء، وهذا مخصوص بين الآباء والأبناء، أو حتى لا يقال إنهما صغارا، فيكون هذا من باب الجواز في مثل هذه الصورة بين الكبار والصغار. أما جعفر بن أبي طالب فقد كان هاجر إلى الحبشة وهو كبير، فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر عاد في نفس التوقيت كذلك جعفر بن أبي طالب، فقام النبي إلى جعفر وقبله بين عينيه وقال: لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بلقاء جعفر، لا أدري بأيهما أسر أسعد، هل بفتح خيبر التي فتحها الله علينا بعد أن كانت منيعة حصينة، أم بقدوم خيبر. فهذا نص صريح في أن الرجل يجوز أن يقبل الذي يأتيه. وأما النهي الوارد في الحديث الذي يسأل عنه دائما الإخوة: الرجل منا يا رسول الله يلقى صاحبه، أيعانقه؟ قال: لا. أيقبله؟ قال: لا. أيصافحه؟ قال: نعم. وفي رواية: أيشد عليه؟ قال: نعم. فإن النهي مع هذه الحالة يحمل على التنزيه، يحمل على التنزيه، أو أن النهي مخصوص بلقاء من لم يأتي من سفر بعيد، أو لم يكن هناك شوق بينه وبين من لقيه، لأن بعض الإخوة يعني كلما لقي صاحبه قبله، هذا الحقيقة صورة مقززة جدا، وربما يقبله في كل يوم مرة أو مرتين، بلا شك أن هذا أولى بالنهي. لكن لو كان هناك سفر بعيد، أو أن هذا قادم من سفر، فالواحد ممكن يسافر الصبح ويرجع آخر النهار، فهل يتصور أن هذا الحديث ينطبق على من يسافر في الصباح ويعود في المساء فيأخذه الكل ويلقونه بالأحضان والقبلات؟ هذا بلا شك ليس ينطبق على الحديث، إنما الذي ينطبق على الحديث من سافر سفرا بعيدا طويلا وتأخر عن أهله وتأخر عن أحبابه وخلانه وأصدقائه، فإنما يستحب لهم أن يلقونه بأعوج الترحاب وغير ذلك، ولا بأس أن يكون الأمر في المعانقة والشد على اليد أو ضم الصدر أو غير ذلك، أما أن يكون ذلك في القبلات، حتى لقد رأيت أناسا يقبلون الآخرين في أفواههم، وهذا بلا شك صورة لا تصح إلا بين الرجل وامرأته، أما بين الرجل والرجل فهذا أمر منكر جدا. وناهيك عن قبلات النساء بعضهن لبعض، كل يوم في العمل قبلات وبوسات وفرقعات وغير ذلك، ولا قيمة لها ولا يشهد لها دليل من كتاب ولا سنة، إنما أن يكون ذلك في السفر الطويل البعيد الذي يحدث شوقا. طيب، هب أني لقيتك بعد طول فراق وأنا لست مسافر وكذلك أنت لست مسافرا، إنما يكون الداعي إلى المعانقة هو الشوق، هو الشوق، فيحل الشوق هنا محل السفر، والله تعالى أعلم. قال: واستحبها سفيان وغيره، وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون والمحققون، وتناظر مالك وسفيان في المسألة، فاحتج سفيان بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بجعفر حين قدم، فقال مالك: هو خاص به. قال مالك: تقبيل النبي لجعفر خاص بجعفر. فقال سفيان: ما يخصه بغير دليل، لأنه لا يجوز الادعاء بتخصيص دليل بحادثة عين إلا إذا قام دليل على التخصيص، وليس هناك في هذه القصة أو هذه الحادثة دليل يقضي بأن هذه المعانقة كانت خاصة بجعفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: وهذا جعفر أقبله، لكن لا يحل لأحد من الأمة أن يقبل أخاه، أو لم يقم إليه فقبله وقال هذا خاص بجعفر، أو لم ينكر أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنظر فبين لهم النبي سر ذلك، أو أنه قريب له ابن عمه. لما لم يقم شيء من ذلك، إذن هذه القصة عامة في جعفر وفي غيره إلى قيام الساعة، لم يقم دليل على التخصيص. قال: لما سأل سفيان مالك وما الدليل على التخصيص، سكت مالك، سكت مالك. والسكوت في عالم المناظرات، السكوت في عالم المناظرات دليل، أو دليل الانهزامية، دليل الانهزامية، أدب شديد جدا. والعلماء كان عندهم من الأدب يعني ما يكفي لإصلاح الراعي والرعية، يعني كان الواحد منهم إذا انقطعت حجته سكت. السكوت علامة على الرجوع، أو علامة على الاعتذار أنه دخل في المسألة بغير علم أو غير ذلك. ولذلك مناظرة مالك، مناظرة أحمد بن حنبل والشافعي إن صحت، إن صحت في مسألة تكفير تارك الصلاة، دليل على انهزام أحمد بن حنبل. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحق كان مع أحمد بن حنبل. قال القاضي عياض: وسكوت مالك دليل لتسليمه قول سفيان، يعني سلم له وقال القصة ليست خاصة بجعفر وإنما هي عامة، ووافقه على ذلك وهو الصواب، حتى يدل دليل للتخصيص ولا دليل حينئذ. أما قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه، فيه ملاطفة الصبيان ورحمتهم ومماستهم، مماستهم أي لمس الأطفال، لمس مين؟ الأطفال. وأن رطوبات وجه الأطفال ونحوها طاهرة حتى نتحقق من النجاسة، حتى نتحقق من النجاسة. يعني الأصل في الأطفال أنهم إيه؟ أنه طاهر، ما لم نتأكد من أن هذه الرطوبة التي على فمه أو على ملابسه هي نجس، يبقى الأصل في الأطفال إيه؟ الطهارة ولا النجاسة؟ لأن ده مسلك لنا خطأ، احنا بنعتبر أن أي رطوبة جاء من طرف الطفل دي إيه؟ نجس، حتى نتيقن الطهارة، مع أن هذا ليس أصلا في الأطفال فقط، بل هو أصل في الإسلام عامة، أن الأصل في كل شيء الطهارة، حتى نتأكد من مين؟ من النجس. بخلاف النصارى واليهود فالأصل عندهم أن كل شيء نجس إلا ما تيقنوا طهارته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وجعل في الأرض كلها مسجدا وتربتها طهور، وتربتها طهور. فلو أن لمسنا الأرض فوجدناها رطبة، فالأصل في هذه الرطوبة النجاسة أم الطهارة؟ يعني يجوز لنا أن نتطيب أو أن نتيمم بهذا؟ الجواب نعم. بخلاف النصارى فإن الأصل عندهم أن الأرض كلها نجس إلا ما تيقنوا طهارته، ولذلك ضرب الله عز وجل عليهم الإصر والأغلال وانعنت، فلا تصح لهم صلاة إلا في الكنائس والبيع والدور وغيرها. أما المسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده فعنده مسجده وطهوره، أي المكان الذي يصلي فيه وهو الأرض، مطلق الأرض، إلا ما تيقن نجاسته، وكذلك التراب يتطهر به. قال: ولم ينقل عن السلف التحفظ من رطوبات الأطفال ولا يخلون منها غالبا، يعني الطفل لا يخلو من هذه الرطوبة غالبا. كل طفل إما رطوبة في وجهه أو في ملابسه من قدام أو من وراء، المهم يعني الطفل لا يخلو منها أبدا. فإذا كانت ملابسه مبتلة فإن الأصل أن هذا البلل طار، ماء وقع عليه، مش ده احتمال؟ ها؟ حتى نتيقن النجس، حتى نتيقن النجس، ما يكونش لمس الأطفال هو باب عظيم من أبواب الوسوسة، من أبواب مين؟ الوسوسة. وكذلك لا يكون كذلك مدخلا للمعاندة، يعني هو الطفل على حجرك وبال على حجرك وتقول لا برضو دي رطوبة والأصل في الرطوبة الطهارة، لا، لو أنت متأكد الآن من النجس يعني كأنك انت بتقولي لا انا لازم احارب الشيطان. احارب الشيطان ماشي الحال، لكن مش الى هذا الحد. يبقى انت كده ظلمت الشيطان، ولاول مرة يظلم. ليه؟ لان انت الان بلغت في مرحلة اليقين ان هذا ايه، ان هذا يعني نجس. اما قول البراء او قول معاوية ولد اياس لقد قدت بنبي الله والحسن والحسين بغلته الشهباء، هذا قدامه وهذا خلفه، فيه دليل لجواز ركوب ثلاثة على دابة واحدة إذا كانت مطيقة، يعني إذا كانت قادرة على ذلك بغير مشقة ولا عناد، وهذا مذهب العلماء كافة. كما أن كذلك فيه جواز الإرداف. جواز مين؟ الإرداف، هذا قدامه وهذا خلفه، لأن بعض الإخوة يتحرج جدا من أخذ واحد خلفه مثلا على الدراجة أو على الفزة والموتوسيكل أو على الحمار أو غير ذلك، يقول لا هذا فيه مماسة والمماسة حرام، وما عرفش بيجيبوا كلام ده منين. على يتحال قامت الأدلة على جواز الإرداف، على جواز الإرداف. وحكى القاضي عن بعض أهل العلم منع الإرداف مطلقا وهو مذهب فاسد، وفساده إنما علمناه من الصراحة أو التصريح في هذه الروايات. من فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنه، طبعا أسامة هو ابن زيد بن حارثة، يعني من فضائل زيد الوالد وأسامة الولد رضي الله تعالى عنهما. حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة إمام المغازي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال حدثنا قتيبة ابن سعيد بهذا الحديث. إسناد نازل وإسناد عالي، الأول إسناد عالي والثاني إسناد نازل. فقوله ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، يعني ما كنا ننادي على زيد بن حارثة، وأنتم تعلمون أنه كان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان مولا له، وقد رأى من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير ومن لطفه ورحمته به، ولذلك لما علم أهله أنه في قريش وعند محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أتوه ليأخذوا ولدهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دعاه وقال هذا أو هؤلاء قومك أو أهلك أتوا ليأخذوك وأنت بالخيار، وأنت بالخيار، إن شئت فاذهب وإن شئت فكن، أي فكن معنا. فاختار زيد بن حارثة أن يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن التبني كان جائزا قبل الإسلام، أو أن العرب كانت تعرف ما يسمى بالتبني، أن يتبنى الرجل رجلا آخر فيربيه وينفق عليه ويزوجه بل ويرثه بل وينسب إليه. ولذلك ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أنهم كانوا يقولون زيد بن محمد، مع أنه ليس ابنا له، ولكن البنوة عن طريق التبني كانت معروفة قبل الإسلام، فلم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نزل قول الله عز وجل ادعوهم أي انسبوهم لآبائهم هو أعدل وهو الحق هو أقسط عند الله. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان وهو ابن هلال، حدثنا وهيب وهو ابن خالد، حدثنا موسى ابن عقبة، حدثني سالم عن أبيه بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب الغافقي وقتيبة وابن حجر أي علي بن حجر السعدي قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا أي سرية. بعث النبي إلى أرض الشام سرية، وتوجهت هذه السرية إلى ما يسمى الآن في الشام بالجرف، الجرف. وأمر عليهم أسامة بن زيد، وكان يبلغ من العمر 17 عاما أو 18 عاما. قال فطعن الناس في امرته، لأنه صغير في السن كيف يكون قائدا أو أميرا على كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فطعن الناس في امرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل، مع أن أباه كان كبيرا، ومع هذا طعنتم في امرة أبيه، فلا غرابة أن تطعنوا في امرة الولد. وأيم الله إن كان لخريقا للإمرة. يقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن أسامة بن زيد جدير بالإمارة، جدير بالإمارة، والخليق هو الجدير الكف. إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يعني أبوه كان كفءا للإمارة وطعنتم فيه، وإنه لمن أحب الناس إلي، وكذلك ابنه خليق وجدير بالإمارة وهو كذلك أحب الناس إلي. حدثنا أبو كريم محمد بن علي الهمداني الكوفي، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن عمر ابن حمزة. وعمر ابن حمزة هو العدوي العمري، هو في الحقيقة ضعيف، يعني جماهير العلماء على ضعفه، لكن هذا الحديث إنما روي استشهادا. عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن تطعنوا في إمارته، يعني أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا لها لخليق أي جدير بها قادر عليها، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. فأوصيكم به أي بأسامة بن زيد فإنه من صالحكم. وهذا تزكية لأسامة ولأبيه. قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا ودعاه ابنه، وكانت العرب تفعل ذلك، يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنا له يوارثه وينتسب إليه، يوارثه أي يرثه وينتسب إليه في الاسم، حتى نزلت الآية فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه، كما قال الله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قوله عليه الصلاة والسلام وإن كان لخليقا للإمارة أي حقيقا بها جديرا عليها، فيه جواز إمارة العتيق، فيه جواز إمارة مين؟ العتيق. طب قبل أن يعتق هل يجوز له الإمارة أو هل تصح له الإمارة؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يتولى، لا يتولى العبيد الأحرار، إنما يتولى الأحرار العبيد، العكس. ولذلك سيف الدين قطز كان عبدا أم لا؟ كان عبدا، فلما ترأس الجيش أعتق أولا، يعني لم يترأس إلا بعد أن أعتق. وكثير من أمراء الأجناد كانوا موالي ورفيق ولم يترأسوا إلا بعد أن عتقوا. فهنا هذا الحديث فيه جواز إمارة أو عقد الإمارة للعتيق، والعتيق هو من أعتق فعلا لأنه ليس رقيقا، وجواز تقديمه على العرب جواز تقديمه على العرب. العرب الآن يعني يتأففون من هذه الأوضاع حتى إنهم لا يجيزون إمارة الصلاة إلا لأنفسهم وقد بلغ من عفن العرب أنهم لا يقبلون قط أن يأمهم مصري، معلش خذوها مني حتى في رمضان الماضي هذا وأنا أصلي في مسجد في مكة في العزيزية تخلف الإمام فأدخل الناس إماما مصريا، فأتى رجل من الخلف بعصا له معقوفة هي العكاز يعني، وسحب الإمام بعد أن دخل في الصلاة وبدأ في القراءة، سحبه من رقبته وقال كلاما بعضه مفهوم وبعضه غير مفهوم، كيف من خلك تصلي معه قاعد يعمل كلام؟ فقال يا أخي أنا خريج الجامعة الإسلامية ورجل سلفي وعقيدة سليمة، ثم أنني كامل الهيئة والمنظر ورجل ملتحي، فما الذي ينقصني؟ في نهاية الأمر اضطر هذا الغبي وهو رجل كبير فوق 70 سنة أن يقول أنت لست عربيا، يقصد أنت لست سعوديا، لا تفسير إلى هذا. فهذا بلا شك يعني مبدأ قد حرص الإسلام من أول الأمر على أن يدعها لأنها منتنة، حكم عليه الإسلام بأنها منتنة. وفي حقيقة الأمر هذا الذي يدور في قلوب كثير منهم، أما إخواننا المخلصون هناك وطلاب العلم الذين تخلصوا من هذه الآفات والأمراض فلا شك أننا نحسن الظن بهم. قال فيه جواز إمارة العتيق وجواز تقديمه على العرب وجواز تولية الصغير على الكبار، فقد كان أسامة صغيرا جدا، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 18 سنة وقيل 20. وفي هذا الحديث كذلك جواز تولية المفضول على الفاضل إذا دعت المصلحة إلى ذلك. وفي هذه الأحاديث فضائل ظاهرة لزيد ولأسامة رضي الله عنهما، ويقال طعن في الإمرة والعرض والنسب ونحوها، يطعن بالفتح وطعن بالرمح وأصبعه وغيرها، يعني يطعن بالضم والفتح. حديث العرباض بن سارية أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، وفي رواية مجدع الأنف يعني مقطوع الأنف، وهو عبد، فماذا عليكم؟ عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. قال العلماء إما أن يكون أو إما أن تكون إمرة العبد حقيقية بأن تغلب يعني تسلط على الإمارة وخلاص أنا أميرهم، أنا بيت أمير، فماذا علينا؟ لا شك أنه بمجرد أن تسلط وصار أميرا أو سلطانا ملك القوة، فمحاربته ودفعه حينئذ وهو يملك القوة مفسدة عظيمة جدا وإذهاب للأرواح والأبدان، فحينئذ يجب السمع له والطاعة حتى وإن كان عبدا، لماذا؟ للمصلحة العامة وهي الحفاظ على أرواح المسلمين. وقيل إن هذا الحديث خرج مخرج المبالغة لأن إمارة العبد غير صحيحة. طب أنت عندك إمارة كثير جدا من الحكام والسلاطين غير صحيح، لماذا؟ لأنهم تسلطوا، لكن لو في انتخابات حرة نزيهة ولا واحد من دول ولا غيرهم، صح ولا لا؟ طيب بعد أن تسلطوا وصاروا حكاما وسلاطين حاجة رسمية بالقانون، حاجة رسمية، طيب يجوز الخروج عليهم؟ يجوز، خلاص احنا طعننا في الإمارة، طيب وما بعد الطعن؟ هل يجوز الخروج؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لأن الخروج الآن ما انتوا عارفين، ما الواقع بيقولها، مش حصل أكثر من مرة خروج؟ إيه نتيجته كانت؟ إزاق الأرواح والأبدان واعتقال الآلاف والملايين، وضعهم في السجون وتشريد أهاليهم وأبنائهم وغير ذلك بسبب بسبب الخروج وعدم تكافؤ القوة. فكذلك الافتراض، وإن تأمر عليكم للاستبعاد، وإن تأمر عليكم عبد حبشي خلاص صار أميره، برضو يجب عليكم أن تصنعوا فيه. مع أنه عبد، مع أنه عبد، لكن صار مالكا للقوة، فلو حاولتم دفعه لكان في ذلك إزهاق الأرواح وفناء الأبدان. فيجب عليكم أن تصنعوا حينئذ لا من باب أن إمارته صحيحة، بل من باب المحافظة على مين؟ على المصلحة العامة. ماشي يا أخوان. الباب الحادي عشر، باب فضائل عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر ده مين؟ طيار؟ ها؟ الطيار يعني وذو الجناحين، يعني الطيار. في حد بيطير من غير جناحين؟ باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ عبد الله بن جعفر بيكلم عبد الله بن الزبير يقول: أنت فاكر يوم ما أنا وأنت وعبد الله بن عباس التقينا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. فحملنا وتركك، فحملنا وتركك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو أسامة عن حبيب بمثل حديث ابن علية وإسناده. حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى، قال أبو بكر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن عاصم ابن سليمان الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. إذا قدم من سفر دفعوا إليه الأطفال الصغار من أهل بيته ليتلقونه. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه، يعني ذهبت إليه مسرعا أو ذهب بي إليه مسرعا، فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة، إما الحسن وإما مين؟ وإما الحسين، فأردته خلفه. قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، إحنا الثلاثة على دابة واحدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم، حدثنا مورق، حدثنا عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال: فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، قال: فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه، بين يديه يعني قدامه، حتى دخلنا المدينة. حدثنا شيبان ابن فروخ، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فآسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، لا أحدث به أحدا من الناس. طيب ما ده يبقى كاتم علم، يبقى ده كاتم إيه؟ كاتم علم، بدليل أن كل الصحابة الذين أسر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث وأقوال حدثوا بها قبل الموت تأسهم، صح؟ ها؟ مثل حديث معاذ وغيره. طب ولما لم يحدث جعفر عبد الله بن جعفر بهذا؟ لما لم يحدث عبد الله بن جعفر بهذا؟ المخرج إيه؟ لأن كاتم علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، صح؟ طيب ماشي، ليس هناك مصلحة شرعية تستدعي ذلك، أو ربما يكون هذا كلام خاص بعبد الله بن جعفر لا ينتفع به الآخرون. زي ما أنت تقول لابنك كده الصغير، أو عندك ولدين، واحد عنده 5 سنين والتاني عنده 2 سنين، تقوم تجيب اللي عنده 2 سنين في وقت منازعة أو خصومة بينه وبين أخوه تقول له: أنا هقول لك كلام بس سر، أوعى تقول لأخوك. يقول لك: حاضر يا أبي. قول. تقول له انا بحبك، بس اوعى تقول لاخوك. طب ايه المصلحه في ان هو يقول لاخوه او ما يقولش؟ انت تسترضيه، وهذا الحديث يشهد بذلك. انا بضرب مثل، يعني عبد الله بن جعفر لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وهو طفل، مش كان يتلقى، ربما لخصومة وقعت بينه وبين الحسن او الحسين، هم اطفال صغار، فقال النبي انا احدثك بحديث، قال عبد الله بن جعفر فلا احدث به احدا قط. ليه؟ لانه ليس هذا الحديث مما يلزم الأمة ولا من المصالح العامة، ده كلام خاص بمين؟ بعبد الله بن جعفر. افترض يا سيدي ان هو قال له انا بحبك، خلاص كلام جميل، ولم يخبر به عبد الله بن جعفر لانه قد اخبر في احاديث اخر بانه يحبه، وهذا بين في مسلكه عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن جعفر واستقباله ومعانقته وتقبيله وغير ذلك. يعني الشواهد والامارات كلها قامت على محبة النبي لعبد الله بن جعفر وانتهت القضية. فكونه هنا صرح بأنه يحبه فلا يلزم من ذلك أن يحدث به. طب نتوقف عند فضائل خديجة أم المؤمنين، لأن الحقيقة يعني الكلام في أمر خديجة يحتاج إلى بسط، هي وعائشة رضي الله عنهن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استطاعتكم تقدم الدرس إلى بعد صلاة المغرب. على أي حال احنا ملتزمين بتقديم الساعة وتأخيرها، لأن كل المساجد ماشية على الوضع ده، فاحنا مش هنبقى بدعي من القول يعني ولا من الفعل. فإن شاء الله لما تتقدم الساعة، وكل الحكاية شهر، يعني لم يبقى إلا شهر، فلما تتقدم الساعة إن شاء الله أو تتأخر، أنا ما أعرفش بتتقدم إزاي وتأخر إزاي، لكن لما تتغير الساعة إن شاء الله نبدأ بعد صلاة المغرب. يقول: ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض كلامه عن هذه الآية إنني معكما أسمع وأرى، أنه وهو يقولها أشار إلى عينيه وأذنيه صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من قبيل التشبيه؟ نرجو إزالة الإشكال، لأن هذا هو فعل النبي عليه السلام. السؤال وجيه جدا، وقد جاءت نصوص كثيرة في هذا المعنى، حتى دخل رجل من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إن الله تعالى خلق السماوات، خلق السماوات أو إيه؟ وضع السماوات على ذي، ووضع الأرض على ذي، ويشير إلى إيه؟ إلى أصابعه، إلى أصابعه. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، والحجة في تبسمه عليه الصلاة والسلام وإقراره. هذا الحديث يا أخي لا يفيد التشبيه، لأول وهلة عند أهل السنة لا يفيد التشبيه، إنني معكما أسمع وأرى. فالمعلوم يقينا أن الله تعالى سميع بسمع، سميع بسمع، بصير ببصر، قدير بقدرة، عليم بعلم، إلى آخر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأنت كذلك سميع بسمع، عليم بعلم. الله تعالى خلق فيك العلم وجعل آلته العقل أو المخ، وأنت ترى، أي لك رؤية، وجعل آلة ذلك العين. فأما قياس المخلوق على الخالق فهذا الذي أنكره السلف، وهو أمر في غاية النكارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فلا يتصور أن الله تبارك وتعالى على صورة أحد من خلقه، ولكن الله تعالى أثبت الصورة لنفسه، وأثبت الصورة لمين؟ لخلقه. فأنت لك صورة، والله تعالى له صورة، ولا يلزم التلازم والتماثل والمشابهة بين صورتين. كذلك أنت لك عينان، والله تعالى له عينان، ولا يلزم من ذلك المماثلة والمشابهة. فإشارة النبي عليه الصلاة والسلام إنني معكما أسمع، إشارة إلى أذنه، وأرى، إشارة إلى عينه، فيثبت النبي عليه الصلاة والسلام للمستمع السمع والبصر، صورة السمع وصورة البصر، لأن الله تعالى يسمع كسمع النبي أو يرى كرؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو جلس مع أصحابه: إنكم ترون هذا القمر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. فقوله كما ترون، الكاف للتشبيه، الكاف للتشبيه. فهل رؤية الله عز وجل، فهل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة قمرا؟ إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، فهل نرى ربنا يوم القيامة قمرا؟ الجواب لا، وإنما نرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة كما نرى القمر تماما. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وللمرئي بالمرئي. الرؤية بالرؤية مش كده برضه؟ إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، يبقى هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن المرئي يوم القيامة هو الله عز وجل، والمرئي في الدنيا هو القمر، فليس هذا تشبيه لله تعالى بالقمر ولا للقمر المخلوق بالله عز وجل. وإنما أراد النبي أن يقرب المعنى وأن يوضح الأمر لأصحابه أو للأمة إلى قيام الساعة. إذا كنتم ترون القمر الآن ليس دونه ضباب ولا سحاب ولا شيء من ذلك، فترونه كما خلقه الله، فإنكم كذلك ترون الله تعالى، لا يحجبكم عن رؤيته أيها المؤمنون شيئا يوم القيامة. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فكذلك السمع لا يلزم منه المشابهة، وإن الإشارة لتقريب المعاني، الإشارة لتقريب المعاني لا للمشابهة والتمثيل. وهذا الكلام يقال في كل صفة من صفات الله عز وجل، والله تعالى أعلم. يقول السؤال: ذهبت امرأة إلى كنيسة لتعالج طفلا لها عند قسيس، فهي الآن تسأل عن الكفارة. وفي الحقيقة القسيس ليس عنده علاج، ولو كان عنده علاج لعالج نفسه، لعالج نفسه من الكفر والضلال الذي هو فيه. وإن الكنيسة لتعرف في طول التاريخ وعرضه بالتعامل ومصادقة ومصاحبة الأبالسة والشياطين والجن، فالكنيسة فيها الأذى وليس فيها العلاج، هذا ينبغي أن تعقد عليه قلبك. أما كون هذه المرأة الجاهلة ذهبت بطفلها ليعالجه أو ليعالجه القسيس، فهذا أمر يجب الاستغفار منه والتوبة، ولا كفارة في ذلك، والله أعلم. ما حكم الإسلام في الدكتورة نوال السعداوي؟ هي نوال لسه عايشة؟ لسه عايشة؟ التي قالت إن الحج وثنية. على فكرة ده أقل الأقوال اللي قالتها نوال السعداوي، أقل الأقوال. بس أنا عايز أسأل أتأكد، اللي هو المفتي قال الدكتورة خرجت من الإسلام؟ ها؟ ألا ده أنت جاهز بقى تمام أو كده. هو على أي حال، أنا منذ نعومة أظفاري وأنا من غير علم، وأنا بعتقد أن المرأة دي كافرة، فكون المفتي يوافقنا على ذلك، يعني المفتي وافق فطرتي، فده شيء طيب جدا. طبعا يا أخي الكريم، الحج عبادة وهو ركن أركان الإسلام، لا يتم إسلام المرء إلا به مع القدرة. أما كونها تقول الحج وثنية أو غير ذلك، فهذا بلا شك كفر مخرج من الملة، وهي يعني مش خارجة بزمارة، يعني هي مش محتاجة تقول إنها، يعني مش محتاجة إن إحنا إيه نطول في الموضوع ده، هي من زمان واخدة قطر إيه المجري. هل المال المكتسب من أوراق اليانصيب يعتبر حراما؟ بلا خلاف، بلا خلاف، المال المكتسب من القمار هذا المعروف بليا نصيب مال حرام. وهذا موجود في دولة الأردن بكثرة. أنا عارف، أنا قعدت في الأردن 7 سنوات وعارف أن بيع الأوراق اليانصيب في الشارع زي الماء البارد، لأن ده عمل البطالين هناك. كيف يرد السارق مالا قد سرقه من صاحب العمل ولو رده إليه ربما طرده من العمل؟ يعني كم احتلت لأخذ المال، احتل لرد المال، ما تشريش همك. يعني رجعه في أي صورة من الصور، الغرم بالغرم. ما حكم الشرع في صور الشهداء التي تعلق في المنازل وفي المساجد؟ نرجو الإفادة. بلا شك أن تعليق الصور لا خلاف على حرمته. إذا وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز التصوير من عدمه، أي تصوير ذوات الأرواح، فإنه لم يقع بينهم خلاف في حرمة التعليق، لأنها تعظيم ولا يليق إلا بالله عز وجل. وأما حكم الشرع في تقصير اللحية، أما الحلق فباتفاق وعليه إجماع الفقهاء أن حلق اللحية حرام، وإن إطلاقها واجب من واجبات الإسلام، ليس سنة كما يذهب إلى ذلك قطاع كبير من الأزهريين، وإنما إطلاق اللحية أمر واجب، وعلى ذلك إجماع الفقهاء الأربعة. نقل الإجماع غير واحد، وأظن أن الشيخ السابق نقل الإجماع في سنن الفطرة في المجلد الأول من أو في صدر المجلد الأول من فقه السنة، حتى يكون بين يديك. أما تقصير اللحية فقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم الشديد على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قصروا لحاهم، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك مطلقا، وبعضهم قيد ذلك بما إذا كان في حج أو عمرة، كما هو فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والقول الذي يحتاج إلى نظر، أو إن شئت فقوله هو قول مردود، أن يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له أن يقول إن تقصير اللحية واجب، فهو بهذا الحكم غير مسبوق، غير مسبوق. خلاص خلينا نتوقف عند حد أن تقصير اللحية أمر جائز، أما واجب فلا، أما واجب فلا، بدليل ظواهر النصوص التي وردت في الأمر بالإعفاء والإطلاق والإرخاء والعفو. أعفو اللحى، أرخو اللحى، أطلقوا اللحى، كلها ألفاظ لغوية تدل على الإطلاق بغير قيد، بغير قيد، حتى لو طالت لحية المرء إلى صرته لا حرج عليه حينئذ، لأن هذا ظاهر النصوص. إذن الأصل عند الإطلاق وعدم المساس، والاستثناء أخذ بعض الصحابة، خاصة ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بهذا قد أخذ منها، قد أخذ منها. الأخ يقول معنى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وعينه من باب إثبات الصفة لله عز وجل، وهذا كلام احنا قلناه، وأيضا هذا تفسير من النبي عليه السلام لمعنى المعية، أو معية الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام، أنها تكون بالسمع والبصر أو الرؤية أو العلم. على أي حال هذه إضافة لما قلناه، أما الأول فقد قلناه. حكم دخول الجمعية للمشاركة بالمال بين الشباب وقبضها بالتوالي، علما بأن بعض العلماء أفتى بحرمته. لا، الذي أفتى بحرمته رجع عن هذه الفتوى. أنا عارف أن لجنة كبار العلماء في السعودية أفتت بحرمة هذه الجمعيات، ولا وجه للحرمة مطلقا، وما اعتقدنا في يوم من ما أن الجمعيات على هذا النحو حرام نهائي، ليس هناك وجه للحرمة. ولذلك رجعت اللجنة الموقرة، حفظ الله من كان حيا ورحم الله من مات منها، عن هذه الفتوى. إذا قال الإمام في الصلاة عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده، يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، على اتحاد هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، والذي يترجح لدي أنه لا يلزم المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي عليه السلام وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا سمع قولا لمن حمده ربنا ولك الحمد، فما كرر ولا أعاد ذكر الإمام، ولكنه جعل للمأموم ذكرا يختلف عن ذكر الإمام. والعجيب أن بعض المشايخ سمعته يقول من لم يقل سمع قول من حمد خلف الإمام بطلت صلاته، فنظرنا في الكتب فلم نجد واحدا من أهل العلم سبقه بهذا القول قط. فيجوز حلق اللحى علما بأن الشيخ الألباني أجازه خصيصا في مصر وسوريا، وما العمل تجاه جماعة التبشير؟ خلينا في السؤال الأول، هو الشيخ ابن الألباني رحمه الله أجاز ذلك في مصر وسوريا بس؟ أنا سمعته من الشريط يعني أن الشيخ أوجب ذلك مطلقا، أما حلق اللحية فلا، الشيخ لا يقول بحلق اللحية مطلقا إلا للضرورة، والضرورة قد استفادها الشيخ الألباني من شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس في اللحية فقط بل في المظهر العام للمسلم من الثياب والعمامة واللحية وغير ذلك. إذا كان في دار حرب يخشى على نفسه الهلكة، إذا كان في دار حرب يخشى على نفسه الهلكة، وأنتم تعلمون أن دار الكفر لا يلزم أن تكون دار حرب، لا يلزم أن تكون دار حرب، أما ديار الحرب فهي ديار كفر، يعني بينهما عموم وخصوص، فكل دار حرب هي دار كفر، وليس كل دار كفر دار مين؟ دار حرب. بدليل أنت بتروح دلوقتي لندن وأوروبا وأمريكا وترتع فيها ليل ونهار مع أنها ديار مين؟ ديار كفر، لكن الحرب ليست معلنة، خدت بالك؟ هم بيحاربونا بس بطريقة لطيفة وظريفة وأنيقة، خدت بالك؟ لكن ما فيش حرب وصواريخ ودبابات بيننا وبينهم. لكن لو قامت الحرب بين دولة من دول أوروبا مثلا، كما قامت حرب بين الجزائر وفرنسا، حرب قائمة ودائرة بين الجزائر ومين؟ وفرنسا، لما هددت فرنسا بأن إجابة الإنقاذ لو تسلطت على الحكم لابد من الحرب بين فرنسا والجزائر، لأن فرنسا وصية على الجزائر إلى يومنا هذا، فإزاي بنتها تطلع من عباها كده بالشكل ده؟ لا، لو حصل الإسلاميين دول البعبع مسكوا الحكم يبقى لابد من الدخول عسكريا فين؟ في الجزائر. طيب الجزائريين لو على فرض قامت الحرب الموجودين فين؟ في فرنسا، لو قامت الحرب بين فرنسا والجزائر بلا شك سيكون هناك خطر عظيم على المسلمين الجزائريين الموجودين فين؟ في فرنسا، فربما قتلوا في الشوارع والطرقات، فحينئذ يجب عليهم أو يشرع لهم التخلي عن مظهرهم الذي يدل أهل الحرب في بلادهم على أنهم على أنهم مسلمون، على أنهم مسلمون. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال الشيخ الألباني رحم الله الجميع. أما متى يجب حلق اللحية، متى يجوز حلق اللحية، هو الظرف الذي تكلمنا عنه. أما الكلام عن جماعة التبشير فهذا كلام طويل جدا، ليس هذا وقته. والأخ بيقول الشيخ ابن جبرين يعني له كلام في شفاء العليل يتعلق بأن ابن عمر رضي الله عنهما لما روى الروايات في وجوب إطلاق اللحية في الظاهر خالف ذلك، قال هذا فعل عبد الله بن عمر، هذا فعل عبد الله بن عمر، والحجة في رواية الصحابي وليس في فعله. هذا كلام جميل لكنه محل نزاع بين الأصوليين، هل إذا خالف الراوي مرويه فالعبرة بروايته أم بفعله؟ محل نزاع ليس قولا واحدا. ولذلك الرأي القائل بأن العبرة في فعل الصحابي وإن كان الرأي ضعيفا لكن لهم وجهة نظر، أن الراوي أدرى بروايته وهو أول من وقع العلم لديه في هذه القضية البحثية، ولذلك لما فهمها على نحو الجواز خالفها، لما فهمها على نحو الجواز خالفها، ولو كان الراوي وهو الصحابي يعلم أن ذلك لا يجوز له فإنه لا يخالف قط. وهذا ظننا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة على أي حال مسألة خلافية بين العلماء، وفيما يتعلق بإطلاق اللحية أو الأخذ منها من عدمه في المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم قد ذكرتها عدة مرات. ما حكم الاشتراك في مسابقة دينية داخل في تدعيم بنك ناصر الاجتماعي؟ وفي الحقيقة الأمر لا يخلو من شبهة، لأن البنوك عموما لا تدخل في هذه المشاريع الخيرية إلا بفائض الربا الذي لديها، إلا بفائض الربا الذي لديها. ولما كان الأصل في البنوك الربا والحرمة نعتمد على هذا الأصل ولا نخرج عنه إلا بدليل قطعي أن هذا المال الذي يدفعه البنك ليس من فوائد الربا. أخ يعمل والده في أحد البنوك وهو مقبل على الزواج، ووالده هذا يريد إعطاءه شقة، فهل يقبل هذا الأخ الشقة من والده مع العلم بأن هذا الأخ لا يملك أن يأتي بشقة؟ هو بهذا أفتى نفسه، هو بهذا يفتي نفسه بالجواز، لأنه فقير محتاج في أمس الحاجة إلى الزواج وهو لا يملك، فله أن يأخذ من والده ولا يزيد على قدر الضرورة. هل يجوز صلاة تحية المسجد أثناء الأذان؟ هو المسألة ما حد نزاع بين أهل العلم، الذي يترجح لدي الجواز، وإن كان الأفضل الترديد خلف الإمام حتى إذا فرغ من الأذان صليت تحية المسجد. وهذه المسألة مبسوطة في فتح الباري للحافظ ابن حجر في شرح حديث شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. هل يجوز التسمية أثناء الوضوء بعد نسيانه في أوله مثل الطعام؟ الجواب: لا قياس في هذا الباب، لا قياس في هذا الباب. وإذا نسيت التسمية في أول الوضوء فلا حرج عليك أن تتم بغير تسمية، لأن التسمية على الوضوء سنة. يقول: أرجو شرح حديث ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. شرح الحديث وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود ومسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تحت الإزار، ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. ليس المقصود أن الإزار إذا كان فيه إسبال تحت الكعبين أنه يحرق يوم القيامة، اللي هو الإزار يعني، أما يحرق حتى لو حرق في الدنيا فإن هذا أمر لا يضر لابسه، ولكن هذا زجر ووعيد شديد لمن أسبل إزاره تحت الكعبين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه فإن أبى ففوق الكعبين، أي لا يحل لواحد أو لمسلم رجل أو مكلف ذكر أن يكون ثوبه نازلا إلى كعبيه أو ما دون الكعبين، والكعب هو العظمتان الناتئتان فوق القدم، العظمتان الناتئتان فوق القدم، وليس هو مؤخر القدم، لأن مؤخر القدم هو العقب. ولذلك قال عليه السلام: ويل للأعقاب من النار، سواء كان ذلك في قميص أو في بنطلون أو غير ذلك، فلا يحل لمسلم أن يكون مسبلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الحديث أخرجه مسلم. المسبل والمنان الذي يعطي ويمن، والمنفق سلعته أي الذي يصرف سلعته بالحلف الكاذب، هؤلاء يعني محل غضب الله عز وجل. الأفضل للداخل المسجد أن يسلم على من في المسجد أم أنه يصلي تحت المسجد ثم يسلم؟ لا بأس أن تفعل هذا وذاك، وقد جاءت السنة هذا وذاك. ولذلك دخل رجل وهو المعروف بمسيء صلاته، دخل المسيء صلاته فصلى ركعتين وأساء فيهما ثم أتى فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى المسجد لوح إلى أصحابه، أي أشار إليهم بالسلام. فهذا وارد وذاك وارد، وافعل أنت ما يناسب المقام. ما حكم السبحة؟ قلنا مرارا إنها جائزة. الرجل يسأل عن حكم استمتاعه بامرأته في أيام حيضها. أنتم تعلمون أن أهل الجاهلية إذا حاضت المرأة ما كانوا يأكلوها ولا يشربوها، بل ومنهم من لم يكن يساكنها في البيت، يعني إذا حاضت أخرجها من البيت، أخرجها من البيت، وهذا لسوء منزلة المرأة قبل الإسلام. أما في الإسلام فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمتع بنسائه وهن حيض دون الجماع، وكان يأمر امرأته الحائض أن تشد عليها إزارها ويستمتع بها. وقالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعرق العرق فيأخذه، ويتعرق العرق فيأخذه ويأكله وأنا حائض. يتعرق العرق، العرق هو العظم الذي عليه لحم خفيف، يعني كان يأخذ أو كنت أخذ عظما عليه لحم فأكل بعضه وأدفعه إليه فيأكل البعض الآخر، فهذا أمر مشروع. أما الجماع فإنه حرام، الجماع أي جماع الحائض حرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار، فليتصدق بدينار، وفي رواية بنصف دينار، وربما يكون الأمر على حسب حال المجامع. والدينار تقريبا حوالي 150 جنيه، الدينار بالمصر الآن حوالي 150 جنيه. لكن إذا غرت امرأة زوجها بأن الحيض قد ارتفع ولم يرتفع فجامعها زوجها اعتمادا واتكالا على شهادتها على نفسها وهي أدرى فكانت حائضا، فإنما تلزمها هي الكفارة ولا تلزم الرجل، لأن التي غرته وكتمت ما كان في بطنها، ولا يحل للمرأة أن تكتم ما في بطنها. هل يجوز قضاء النوافل؟ هذه المسألة محل نزاع بين أهل العلم. منهم من قال يجوز قضاؤها بغير عذر، والذي يترجح لدي أن النوافل لا تقضى إذا فاتت بغير عذر، بغير عذر. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قضى الفائتة من النوافل لما شغله توزيع المال أو الكنز على أصحابه. فالإنسان لا يتصور أنه مثلا يصلي الظهر ثم يرجع إلى بيته يجلس 3 ساعات وهو يذاكر للسنة البعدية، فإذا أذن لصلاة العصر قام فصلى ركعتين أو صلاهما بعد صلاة العصر وهما السنة البعدية لصلاة الظهر، مع أنه لن يمنعه مانع أن يصلي في الوقت. فالذي يترجح لديه من كلام أهل العلم أن الفائتة من النوافل لا تقضى إذا لم يكن هناك عذر، وقد فوت على نفسه فضلا عظيما جدا. تقول السائلة: زوجي يمنعني من زيارة والدتي المريضة، محتجا بحديث المرأة التي منعها زوجها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما اشتكت للرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: أبوك في الجنة، فهو يطلب مني امتثال أمره. طيب، هو هذا زوجه يضمن أن هذه الأم المريضة في الجنة؟ ضمن ذلك؟ مع اعتبار أن الحديث الذي احتج به غير ثابت، يعني غير صحيح، كما أنه لا يحل لمسلم أن يمنع امرأته من زيارة أمها، وليس هذا من حسن العشرة ولا من الأخلاق الكريم. فيجب على زوجي السائلة أن يأذن لامرأته بزيارة أمها، إلا أن يكون هناك مانع شرعي يعلمه ولا أعلمه ولم يذكر في رسالة. كان يعني بلاش أذكر علة لعله يتخذها بعد ذلك حجة له، لكن على أي حال لا يحل له أن يمنع امرأته من زيارة أمها خاصة في حال مرضها. ولو أنه فعل فماتت أمها في هذا المرض لا تنسى له هذه الأذية ما بقيت الزوجة. كان وظيفة في شؤون العاملين بإحدى الفنادق في شرم الشيخ، فهل أذهب لكي أعمل علما بأنني في مقتبل الشباب؟ دائما الأخ يقدم يعني يحط في السؤال حتى كده توقفنا. وفي الحقيقة الفنادق عموما فيها شبهة، وفنادق شرم الشيخ من أكثر الفنادق شبهة، وأنتم طبعا عارفين اللي بيحصل هناك شكله إيه. فلا أحب أن يستجيب الأخ لهذا العمل، ونسأل الله أن يسر له عملا صالحا. علمت أن عين السمكة، وده مرض بيطلع في الرجل، لا تعالج إلا بالكي، هكذا قال له الطبيب. وفي الحقيقة عين السمكة لها علاجات كثيرة، ليس علاجا واحدا، وآخر الدواء الكي كما قالت العرب. أذكر أن بالصيدليات شريط كده، شريط لزق بتلزقه أنت على عين السمكة يميت الجلد، فبتباشر أنت نزع هذا الدواء شيئا فشيئا، وتنزع ما مات من جلد تحته حتى تذهب تماما عين السمكة. وكان عندي هذا المرض في الأردن سنة 84 و83، وعالجته بهذه الكيفية بغير كي، خاصة من سافر الأردن أو بلاد الشام عموما يعلم أن عين السمكة ده هناك يعني ألف باء، وضع طبيعي لشدة الأرض وغلظتها. سنة أم واجب؟ سنة، وإذا كان واجبا فليجوز صلاة النافلة عند الأذان. لا هو أخي سنة كما قلنا آنفا. يجوز أن تغير الأخت ملابسها في حضرة أخيها؟ الجواب لا يجوز إذا كان بالغين. أو أن تلبس ملابس مكشوفة أمام أخواتها الرجال، إخوتها يعني الرجال، الجواب لا يجوز، لا يجوز. والمسألة شرحناها مرارا، وقلنا بل شدد أحمد بن حنبل رحمه الله في كشف المرأة شعرها أمام ولدها، أمام ولدها، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، إلى جواز ذلك. لكن في هذا الزمان الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل من الفتن والبلايا بين المحارم، فإن ترك ذلك أوجب. هل سب الدين كفر بالإجماع في حالة ذهول الساب أو غضبي أو غير ذلك؟ لا، أنت الآن ذكرت قيدا، سب الدين عموما كفر بالله عز وجل، كفر بالله. لكن في حالة الغضب الشديد الذي يصل فيه المرء إلى حالة الإغلاق، فإنه لا تكليف عليه البتة في هذه الحالة. في هذه الحالة إنسان ذهب عقله تماما، حتى إنه يلقي ولده من على السطوح في الشارع، فإذا سئل عن ذلك قال والله ما فعلت، يعني حالة ذهول وإغلاق تام. لو قال رجل في هذه الحالة امرأة طالق، فهل تطلق امرأته والحالة هذه؟ الجواب لا، إغلاق تام. فلو كفر بأعظم من سب الدين لا يكفر، أو قال قولا هو أعظم من سب الدين والحالة هذه، فإنه لا يكفر، وإن كان القول في نفسه كفر. بالنسبة للإسبال، بيقول الأحاديث العامة أليست مخصصة بأحاديث الخيلاء؟ لا، الذي يترجح لدي طبعا بلا شك، أنا مدرك أن الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية السابق قبل الشيخ ابن باز رحمه الله قال لا يحرم الإسبال بغير خيلاء، بل قال بجواز الإسبال إذا لم يكن خيلاء. هذا مذهب عند بعض الفقهاء، ولكن يعكر على هذا المذهب أنه لا يظن قط بعبد الله بن عمر أنه كان يسبل للخيلاء، ولذلك دخل عبد الله بن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسبل إزارة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك يا عبد الله، فما رؤي بعد ذلك قط مسبلا إزارة. ولو كان الإسبال لغير الخيلاء جائز لا قال عبد الله بن عمر يا رسول الله لم أتخذ خيلاء، لم أتخذ خيلاء. كما أن العلماء لهم تقسيم فيما يتعلق بإسبال الإزار. أما من أثبله خيلاء خيلاء فينطبق عليه الوعيد ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا لمن أسبل إزاره خيلا. وأما مجرد الحرمة فإنها تثبت لمجرد الإسبال حتى وإن كان بغير خيلا. ومنهم من ذهب إلى الكراهة فقط دون الحرمة ما لم يكن خيلا. لي مبلغ 7000 جنيه عند قريب لي ولا يوجد بيننا ورق، فهل لي أن أكاتبه وصل أمانة بالمبلغ وأضع فيه شرط زيادة المبلغ سنويا أو شهريا حتى يتهدد بالزيادة فيدفع المال، حيث أنه يملك أصول ثابتة عالية، أرض مثلا واثنين منزل وشقة بالهرم وسيارة جديدة ب30,000 أو 40,000 بدلا من السيارة القديمة، ويقول ما معي وذلك منذ عام 97 وأعطاني موعد العام الماضي ولم يلتزم به، وكانت فرصة وأعطيته فرصة 5 أشهر، فماذا أفعل؟ هو خلي بالك أن حتى لو كتبته بزيادة الآلاف والآلاف ها؟ والمحكمة هتساعده، والمحكمة كمان هتساعده على كده. إيه يعني أنت ليك عنده 7000 طب روح اكتبه 70,000 بإيصال أمانة بشيكات بنكية زي ما أنت عايز اتخذ الاحتياطات. أنت لو خدت ابنه رهينة عندك برضو مش دافع، وبعدين حبال المحكمة مفيش أطول منها. أنا كنت أتصور أنه مفيش في الدنيا أطول من لسان العرب، طبيعي بعد كده أنه مفيش أطول من حبال الحكومة. خدت بالك؟ ده أنت دلوقتي لما يكون لك 1000 جنيه، لما يكون لك 1000 جنيه ويعرض المدين عليك 500 أو 300 أو حتى 100 وتسلم إليه الشيك ونبقى حبايب، افضل من انك انت تلجأ للحكومة الان، لانك مش هتاخد حاجة نهائيا وتقعد سنوات في المحكمة، وده طبعا من فرط العدل، ده من فرط العدل وزيادته. فانا عايز انصح الاخ بقول له يعني اوان هو مش هيكتب لك مدام هو خلاص خد 7000 جنيه من زمان، وانت دلوقتي ناوي تكتب ليه؟ وده تأديب ليك. واسأل بقى مجرب يعني انا ما كتبتش ورق ويا ما كتبت ورق، والحالتين سواء، الحالتين سواء، لكن السنة فعلا ان تكتب، السنة ان تكتب وان تشهد. لكن الواحد بيعمل نفسه يعني وقت السلفة يقول لها ازاي يا راجل ده احنا ايه انت ناس اللي بيننا ولا ايه؟ ما هو هينسى اللي بينكم، لان اللي بينكم كان اخره المبلغ. وبعدين واحد بعد كده يقول يا ريتني اشهدت الامه كلها، هو وقت يعني دفع المال يقول لك انا لا ما استحي ان انا ايه استحي ان انا اكاتبه، وهو في حقيقه الامر يتمنى لو انه اشهد الجيران كلهم مش واحد ولا اثنين، يشهد الناس كلها المره اللي رايح واللي جاي، يوقف الاتوبيسات ويشهدها ان الراجل ده خد منه. وهذا ذكرني بمن أقرض أو طلب قرضا من أخيه، فقال من سيقرضه، قال من سيقرضه على أن تقبل يدي، يعني أنا أعطيك المال بشرط أن تقبل يدي. قال ولما؟ أهذا شرط في القرض؟ قال نعم، لأني لا أخذ المال وإن قبلت قدمك. فلا أقل من أنه هو إيه ياخذ بالمبلغ ده بوسه، وهو موضع من مواضع الذله والهوان، يعني خلاص بوس ايدي على اعتبار لو ما جبتش الفلوس يبقى انا اخذت يوم الايه يبقى انا اخذت بفلوس حق. يعني الرجل ان يجامع زوجته عريانين؟ الجواب نعم، وكل الادله التي منعت من ذلك ادله ضعيفه، والاصل في ذلك الجواز. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.